الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه أجمعين. وبعد، من دواعي الشعور وبهجة النفوس أن يكون بين أيدينا في هذه الليلة فضيلة الدكتور استشاري خالد جبير من المملكة العربية السعودية، استشاري توافقا للكبار والأطفال، وباسمي واسم رواد مثل البحر الكرام الحريصين على الخير دائمهم ذلك دائما في مثل هذه المحاضرات، فإننا نتقدم بالشكر الجزيل والعرفان لفضيلة الدكتور على استجابته السريعة وقبول الدعوة وحضوره في هذا الموضع وهذا المكان يلقي على أسماعنا المحاضرة بعنوان قلبي البر البر. فنقول حيا هلا بالدكتور، فالمكان مكانك ونحن بشوق إلى سماع كلامك. نسأل الله عز وجل لك التوفيق والسداد وأن يسدد خطاك حيثما كنت وأن يوفقك أينما كنت لك ولوالديك ولذريتك ويجعلهم من الصالحين في الدنيا والآخرة. فحيا هلا بك في هذا المقام، فاسمعنا مما فتح الله عليك، فليتفضل مشكورا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. نسأل الله العلي العظيم المنان الكريم الرحمن الرحيم العفو والغفور أن يصلح نيتي ونواياكم ذريتي وذرياتكم ويغفر لوالدي ووالديكم. اللهم اغفر وارحمهم وتولهم، اللهم جازهم بالإحسان إحسانا بالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم أعني وإياكم على بره أحياء كانوا أو أمواتا. اللهم أصلح الأمة واكشف الغمة وانصر الأمة واجعلني وإياكم سببا في ذلك. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. إخواني، سئل الرسول صلى الله عليه وسلم ما البر؟ قال هو حسن الخلق. اليوم أنا وأنتم أتكلم أنا وأنتم في موضوع مهم وهو حسن الخلق، وقبل أن أتكلم أنا وأنتم فيه تعالوا نرى ما لصاحب حسن الخلق من أشياء. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن أحب الناس إلى الله أحسنهم خلقا، وأن أحب الناس في الحديث الآخر وأن أحب الناس إلى الله وأن أحب الناس إلي أحسنهم خلقا، وأن أقربكم إلي منزلة يوم القيامة أحسنكم خلقا، وأن أبعدكم مني منزلة يوم القيامة أسوأكم خلقا، وأن أثقلكم ميزانا يوم القيامة أحسنكم خلقا، أكملكم إيمانا يوم القيامة أحسنكم خلقا. وإن الرجل ليبلغ بحسن خلقه مبلغ الصائم القائم. إذن حسن الخلق عندما أوجزه صلى الله عليه وسلم للبر هو بر، والبر ما يلزمك أن تقوم به. إذن هو الدين. هذه الأشياء حسن الخلق أنا وأنتم حري بنا أن نتلمسها، وأعظم حسن الخلق أتأدب به هو حسن الخلق مع الله سبحانه وتعالى، أن أقدره وأحسن وأكون معه مؤدبا متأدبا. وحسن الخلق مع الله سبحانه وتعالى يحقق أمرا عظيما وهو الإيمان بالله. فالذي ليس متأدبا مع الله فيه نظرة في قضية الإيمان. وميزان الإيمان يا أخواني أمر مهم. كلنا نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. قد يختلف بعض الناس اليوم الآخر، هؤلاء الأربع قد النصارى اليهود العالم كل من له كتاب يؤمنون بها. اليوم الآخر كل أمة محمد إلا الملحد، والملحد في وجهة نظري أنه مذنب ومريض. ليس هناك ملحد من أمة محمد إلا أنه مريض، بل من النصارى كبيرهم الذي علمهم السحر وكتب في الإلحاد ما كتب، كتبها من وين؟ من مصحة نفسية في سويسرا الذي نظر للإلحاد. إذن القضية تحتاج مني ومنكم إلى جلسة، كيف نتأدب مع الله في الركن السادس وهو ميزان الإيمان، الإيمان بالقدر خيره وشره. كلنا نسمع هذه الأركان الستة من كل ابتداعي قبلنا، لكننا إذا أعتادنا ما أعتادنا نسينا هذا. جميل أن نطبق أركان الإسلام وهي أصل، ومن غير أركان الإسلام لا نكون مسلمين، لكن العظيم أن نتعدد مع الله في أركان الإيمان وفي الركن السادس. إخواني لن أطيل لأن هذا ليس مكان الإطالة ولا أريد أن أطيل عليكم، لكن أريد أن أوجز لكم في خمس دقائق هذه النظرة كيف أتعدد مع الله. تعالى عندما قال لي الله سبحانه وتعالى لن تؤمن إيمانا كاملا إلا أن آمنت بالقدر خيره وشره، تعالى نتلمس ما الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم، وانتبهوا لهذا عشان أتأدب أنا مع ربي. يقول صلى الله عليه وسلم لا يقضي الله قضاء لمؤمن إلا خيرا له قاعدة حتمية، فمن خلى عنها أساء الأدب مع الله. لا يقضي الله قضاء لمؤمن إلا خيرا له، واحد اللي بعدها فسرها. إذا أراد الله بعبد خيرا ابتلاه. طيب ليش ابتلي؟ لماذا يبتلي؟ عشان ايش؟ اللي بعدها اذا احب الله عبدا ابتلاه. اذا ربي عشان احسن الظن به، عشان احسن الظن به واقدره حق قدره، اقول ان ربي اراد بي خيرا لأنه يحبني، فأشيل ابتلاء وحطها إيش؟ اصطفاء. ربي اصطفاني من بنت خلقه. ليش؟ لأنه يحبني، اصطفاني بالخير. فلذا حديث عائشة عظيم الذي يجب أنا وأنتم أن نضع حلقة وأساس لنا من الدراسة. عائشة سألت الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا أعتذر لشيخنا أنني لم آتي بالأسانيد والتخريج لضيق الوقت، فيعذرني أن يعني أتكلم بين يديه من غير كلام علمي، لكنه كل ما قلته وسأقوله من الحديث هي في الصحيحين أو صحيحة أو حسنة، فليس فيها حديث بأمر الله ضعف. أقول عائشة رضي الله عنها سألت الرسول صلى الله عليه وسلم سؤال عظيم، وهذه يا أخوان المدرسة لي ولكم، يجب أن أطبع نفسي وإياكم بها عشان أتأدب مع الله. قالت يا رسول الله ما الطاعة؟ قال مرض أرسله الله على الأمم من قبلكم نقمة، وأرسله على هذه الأمة رحمة. فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. إخواني إذا لا تقول ابتلاني فقل اصطفاني ربي برحمته، فهذا فيه تلك. ليش انت تقول كذا؟ عشان ما تجي تقول بعد يومين او ثلاثه. ليش يا ربي؟ من زمان وانا ليش لي 10 سنين مريض ربي تعبت. هذا الامر لو نزل في قلبي وقلوبكم وقلوب امه محمد لشعرنا بالسعاده، ولو ان الالام تاكلنا اكلا. اخواني من باب التادب في قصه في يوسف عليه السلام وصورته التي انا وانتم والمقصرين الغالي من امه محمد لم نعيها ولم نفهمها، عندما قال يوسف عليه السلام انه من يتقي ويصبر. شوفوا ادخال يتقي مع يصبر، ادخال عجيب عجيب تحتاج الى قلب لا تحتاج الى بدن. ان عليكم السلام انه من يتقي ويصبر قيمه بز امه. ليش قال ربي كذا؟ كأنه يقول لي هناك صبر للكفار وصبر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. إن الكاهن هذا كاهن جاء السرطان يولول يفلفل يصرصر يطرطر، السرطان قاعد سيميته أو يشفي ربي على حسب، يروح يمين يروح يسار يروح يجي من هنا ما هنا. إذن هذا صبر، ما له أصل هذا الصبر؟ وين لكن صبري وصبركم يختلف عني.
فكأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يرحمني وإياكم ويقول لكم لي ولكم صبرك لا يمكن أن يكون صبرا إيمانيا إلا إذا اتقيت الله فيه، وهي من حسن الخلق والتأدب مع ربي. فربي أصلا حسمها من أول في سورة البقرة، لكن أنا هذه الآيات لما أنزلت فقال عنها شفاء سبحانه وتعالى وقال عنها رحمة، وهي شفاء ورحمة مع بعض. بل أنه نص في آية واحدة أنها شفاء ورحمة، وفي آية أخرى أنها شفاء وهدى. إخواني هذه الآيات يجب أن لا تمشي علي كذا بس أمشي وأقراها. عندما يقول ربي إنها شفاء وهدى أو شفاء ورحمة في الإسراء يجب أن نعرف ليش الرحمة وليش الشفاء. اسمعوا سورة وهي أصل ويجب أن أصله، وإن لم يأصله ولا يفهم هذه الآية يحتاج إلى مراجعة قلبه وإيمانه كله. اسمعوا عشان أتقي. يقول الله سبحانه وتعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، ما حد يبي القتال والضرب والضريب، وعسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. طيب ليش يا ربي؟ ليش؟ اتصلت بأحد الإخوات قالت لي يا دكتور ليش يا ربي ما يزوجني اللي أنا أحبه؟ وأخرى تقول أنا يا دكتور 4 سنين أدعو ربي ليل نهار قيام صيام كل شيء، أن يزوجني ابن عمي، فتزوج ابن عمي بنت خالتي. ليش؟ فوقفت عن الدعاء ووقفت عن الصلاة إلا المكتوبة، لأنهم لم يقرأوا الأواخر. إخواني، أي آية لها هدف؟ أولا، أي آية فيها رحمة فتلمس رحمتها. قاعدة، واحد بيعجزني قال طيب إن أعطيناك الكوثر وش الرحمة اللي فيها؟ قلت طيب أنا ما أعرفها، لا يعني أني أنا إذا ما عرفتها يعني ما فيها رحمة، تعقدني. قلت لكني أنا أحلف أن في كل آية رحمة، قد أعرفها وقد لا أعرفها، فلا تعقدني تحسب أنك فزت علي وأنا بشر مسكين ما يعلم تأويله إلا الله، كله ما يعلم إلا تأويله الله. لكن قد يعلم خالد جبير جزء من تأويله، وشيخنا جزء من تأويله، وشيخنا جزء من تأويله، ولا يمكن أن ترى عالما من علماء الأمة حتى الصحابة رضوان الله عليهم لم يخطئ في تأويله، لأنه بشر. لو ما أخطأوا كان قلنا هذا نبي مرسل أرسلوا بعد محمد صلى الله عليه وسلم. فالكل يؤول ويجتهد، ولذا من باب التأدب، وهذه بين قوسين، مع العلماء ما تقول أخطأ، العالم لا يخطئ، إنما من باب التأدب معه يقال له إذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كذا، ليش أنا أقول؟ بعض الناس وهم الشيخ، كلمة وهم ولو أنها في بعض كتب السلف وفي بعض الحاضرين والغائبين السلف والحاضرين، وهم أو هذا وهم منه، فيها قلة أدب معه. فأقول اجتهد فأخطأ، اجتهد فلم يصب. ليش أقول اجتهد؟ عشان أقول إنه ترى أصلا أخذ حسنة ولم يأثم ولم يعمل رأيه، وهذا من باب التأدب أيضا. إخواني، نحتاج أن نتأدب، فعندما نتأدب مع الله، إذن أول شيء تأدب، اسمعوا الآية كيف انتهت. طيب ليش ربي اللي أنا أبي اللي أراه حلال اللي أراه راحة لي قد لا يكون إلا شرا، واللي أراه شر قد يكون خيرا؟ ليش؟ لأني أنا لا أعلم شيء، فربي هو الذي يعلم وأنا لا أعلم. انتهى الآية، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، يعني اسكتوا. اللي أنا أقرر لكم هو الخير. فلذا أصل من أصول التأدب مع الله، وهنا يجب علي أن أحققه أنا وأنتم، أن ما يقدره الله عليك خيرا. والحديث اللي شرحتها تو، وليس خيرا بس، خيرا لأنه يحبك، فلا تقول ابتلاني وقل اصطفاني برحمته، من باب التأدب. طيب هو اصطفاك برحمته، إيش حري بك؟ إذن هذه أول نقطة في التأصيل، التقوى في الصبر هو أن تتأكد تأكدا تاما، تحلف بالله العظيم من رفع السماوات السبع ربي، في شك؟ في أحد يشك في هذا؟ ما فيه. لو وقع عندي في قلبي أن من رفع السماوات السبع هو ربي، وأن ربي ما ابتلاني إلا خيرا لي، أنا مسلم حق مؤدب مع ربي. لكن يقع في قلبي أن السماوات رفعها في ربي، ثم تأتي إلى الشدة وأقول لا ربي، ليش؟ ليش يا ربي؟ أنا والله أصلي. ثم يقع سوء الأدب، يأتي بسوء أدب، يجي واحد عندك يا دكتور والله أنا أصلي وقوم الليل وتصدق وبرم بأمي، بس من مشكلة في مشكلة، تمن على ربك، أنت قاعد تمن على ربك، تقول يا ربي أنا قاعد أسوي لك أسوي. مثل ما واحد يجي، يعني واحد يقول أنا كنت أقوم معه وخدمه وسويبه وسويبه، بعدين شوف ثوابي. إذن الأولى أن الخير من عند ربي لا محالة. الثانية أن ما تقوم به من طاعة في الدنيا هي لك، وليس بالضرورة أن تأخذ أجرها في الدنيا. اعرف هذه، لا تقعد تمن بها، احمد الله عليها فهي نعمة، ولا تقول ولا تولول إذا جاك شيء. في ناس ما يصلون يا أخي وأمورهم زينة، ما عليك أنت، لا تمن واسكت. الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، في الحديث الصحيح لا إله إلا الله محمد رسول الله، يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت الله فلم يستجب لي. أنا وأنت شغلتي، أنا وإياك ندعو، الرسول صلى الله عليه وسلم قال الدعاء خير أمر، خير أمر، وهو علامة من علامات إيش؟ الدعاء ونبوك، علامة من علامات إيش؟ علامة من علامات إيش؟ عمل قلبي يظهر بالدعاء. وش العمل القلبي الذي يظهر بالدعاء؟ وهي العجيبة الوحيدة التي بين العبد وبين ربه، لكنها يظهرها الدعاء. لما أنا أرى رجال كثير الدعاء أقول عليه أولها بتاء، أقول عليه متوكل على الله. التوكل يظهر بالدعاء، بكثرة الدعاء أقول هذا رجل متوكل، ما شاء الله عليه، يا كثر دعاء، يخرجه الدعاء. هذه هي الدعاء، الرجاء، الاستعانة، الاستغاثة، كل هذه عبادات بين العبد وربه لا يعلم بها إلا هو، إلا التوكل يخرج. أنا أشوفه أقول هذا متوكل على ربه. كثير الدعاء، كثير اللجوء لربه. فلذا قال عليه الدعاء خير أمر، ما في أحسن منه. فلذا شغلتي أنا وأنتم ندعو، متى يستجاب؟ ما لي دعوة، ما لي دعوة. هنا في مدخلين، الشيطان يجي يقول واحد يقول أنت ما فيك خير، لو ربي يحبك استجاب لك. طيب ايش تبي يا الشيطان؟ قال وقف الدعاء، تعبت كم سنة وانت تدعو. او ما يقول كذا، بين ان بينه مرة ومرة، يا اخي ليش يا ربي؟ تسمع عن واحد ليش يا ربي، ربي ليش انت كذا، ليش تعبت، زهقت. فهذا ينافي التقوى في الصبر، وينافي التأدب مع الله. الثالثة أتأكد تأكدا تاما في أن الله هو الذي بسط السماوات، بسط الأرض ونصب الجبال ورفع السماوات، هذه عندي حقيقة. كذلك أن لا يكشف هذا الابتلاء ولا هذه الشدة إلا هو، هذه أمور يجب أن تكون عندي مسلمات، فإن خرجت عنها قد زللت في صبري وأسأت الأدب مع ربي. إذن ماذا أحتاج عشان تقع هذه في قلبي موقع؟ الرسول صلى الله عليه وسلم اسمعوا شو يقول، هذه الأربع ماذا تعني لي ولك؟ تعني الإيمان كله، إيمان عظيم. لذا قال صلى الله عليه وسلم تحتاج ماذا؟ قال اسألوا الله اليقين فإنه الإيمان كله، اسألوا الله اليقين فإنه الإيمان كله. ويقول صلى الله عليه وسلم نجا أول هذه الأمة باليقين والزهد، وسيهلك آخر هذه الأمة بالبخل والأمل. فإذا أنا وأنت نحتاج أن نتيقن يقينا تاما لا شك فيه, لا شك فيه, لا شك فيه, كما أن يعرف أن محمد زوجتي وأن أبنائي خمسة وأن ربي هو رفع السماوات والأرض وأني أنا في الكويت الآن وأني أنا في هذا المسجد وأني أنا أمام شيخنا الفاضل وأمامكم هذه الوجوه الطيبة. أتأكد أن ما أصابني أربعة أنه من ربي وهو خير لي, لأن ربي اصطفاني لأنه يحبني فأحمد الله. اثنين, أن لا أستعجل بأي حال من الأحوال, فعلي ببذل الأسباب المادية كلها, ما خلي ولا سبب مادي, وهذا لا ينافي التوكل. وعلي أن أبذل جميع الأسباب الدنيوية من صدقة وعبادة ودعاء وكل شيء. ثلاثة, أيضا في بذل الأسباب علي ألا أيأس من كل أمر أو أشك في أني هذا لن يتم. الأمر الرابع, أن الله هو الذي سيكشفها, وما دام ربي هو الذي يكشفها إذن إيش؟ لما أنا يقع في قلبي أن ربي سيكشفها ماذا استفيد من هذا الوقوع الإيمان الذي هذه منتهي منها, خلصنا من الأولى. جميل, بس في شيء ثاني مهم جدا ويقع فيه الناس, يقع فيه ثلاثة أربع الناس من الصالحين, مو بثلاثة أربعة, نصفهم ربعهم, أني إذا تيقنت أن الله هو الذي سيكشف إذا لا أضرب ضربا طريقا حراما يغضب الله لكشفها. يعني واحد راح تجارته قالوا له راح تدي من البنك ربا, لا لا يمكن, رح اسرق, لا ما يجوز, رح انت فيك سحر, رح عالج بالسحر وبصرف النظر ولو اني لا افتي يا اخوان, ولو اني لا ذا, ولو ان علماء من علماء من علماء السلف من قال انه يجوز, اقول من استعان بواحد من هؤلاء فقد اشرك, لأن واحدا منهم قال لي بعظمة لسانه, قال يا دكتور اتركك من جن مسلمين, مهم جن مسلمين ما يجون عندي إلا إذا سجدت لهم يجوني, وإحنا نضحك على الناس نقول مسلمين, ما في جن. وجني آخر أسأله أو كيف تشوفون أنتم, قال لا يمكن أن يكشف جنيا مسلما عورة إنسيا أبدا, لابد أن يكون كافر. والمشرك لا يمكن أن يعطي المسلم قرش هللة إلا لابد أن يشرك مثله, قاعدة. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا أن نعالج نحن الأطباء بالخمر, يعني قال لم يجعل علاج أمتي فيما حرم عليها, خمر نمزجه مع شيء يطلع يقال لك لا حرام ما يجوز تعالج به, فكيف يرضى لنا أن نعالج بشرك؟ تقول لي ما الحل؟ عندك أمرين, ما عندك إلا الصبر وأبذل الأسباب الثانية, القراءة, الالتزام. فإن لم تستطع فاعلم أن الله أراد بك خيرا, يريدك أن يميتك على هذا المرض, السلام عليكم, انتهى. إذن أحتاج أنا وأنتم إلى هذا اليقين تأدبا مع ربي لا إله إلا, فإذا تأدبت فقد حققت أركان الإسلام. أنتم شوفوا الأركان الإسلام الأربعة, الله, ملائكته, كتبه, رسله, هي تمهيد لما بعدها من ثنتين وهي أصعبها. الإيمان باليوم الآخر هو أنك تؤمن أن هناك عذاب وحساب فترتدع عن الحرام، والثاني أنك تعلم أن ما أتاك من ربك خير. وهذه هي لبة لب أركان الإيمان، أمرين: أني أعمل نفسي بالتوبة، وأني على يقين أن ما أصابني من ربي خير لي لا محالة، والسلام عليكم، وانتهت أركان الإيمان. فمن أخل بواحد منها اختل إيمانه. إذن يا أخواني أرجع وأقول: طيب أنا ضعيف مسكين استعجلت، قلت ليش يا ربي؟ تعبت، ما العلاج؟ جميل، أجل خذ اثنين مو بواحد، لك جائزتين اليوم، لأن هذه عظيمة فعلا. أذنبت فيجب أن أتوب، لأني أسأت الأدب مع الله. الحين واحد إذا ساء معك الأدب، ابنك، ما تزعل عليه لأن يجي يعتذر؟ فكيف أنا أريد الناس يعتذرون مني وأنا لا؟ والاعتذار من الله ليست إلا بالتوبة، والتوبة إن قلتها لي بعطيك الثنتين الباقية. عطنا الحديث الذي فيها، الذي رواه أبو بكر، وقد سمعته مني، كنت حاضر ذيك المرة، حديث عظيم رواه أبو بكر، وهو تفسير للآية التي أبكت الشيطان عندما نزلت. أي هذا الحديث من الآية؟ طيب ممتاز، عطنا الحديث، هذه الآية ها حقها، حش سوي بها، يجاوب يا أخي. بعدين هو مهددنا من أول، قال ترى بفوز بالجوائز كلها من اليوم، يعني اعملوا حسابكم. طيب يلا عادل، يلا يلا عطنا الأصل، الحديث الذي فسر به صلى الله عليه وسلم هذه الآية.
من عبد يذنب ذنبا
ثم يقول. ممتاز، هذا الحديث رواه أبو بكر وهو حديث عظيم. يقول شيخنا: ما من عبد يذنب ذنبا فيقوم فيتوضأ فيحسن الطهور ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله فيهما إلا غفر الله له ذنبه، ثم تلا صلى الله عليه وسلم: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. يقول أنس عن هذه الآية أنها أبكت الشيطان عندما نزلت. إذن إذا أنت جتك ضيقة، جتك لفيت يمين يسار، ليش يا ربي؟ استعجلت، نظرت الواحد يركض وانت في سنه، يا الله تمشي، ايش عندك؟ ديسك؟ انا تو عمري 35 وجايني ديسك. اذا بديت تخربط الخربطه ذي عليك تستغفر وتتوضا وتصلي ركعتين. انت ناظر الجائزه الثالثه خذها. ايش سوي قاعد ينظر؟ لانه يقول انت موعديني حقك. المهم، فلذا حري بي وبكم انه اذا اذنبنا باساءتنا الادب مع الله، باستعجالنا لرفع الفرج، او ليش يا ربي، أو نظرت نظرة عميقة كذا، قعدت تشوف عيي أخوك يمشون وأنت ما عندك عيال، ثم جاك الشيطان قال: ليش يا ربي؟ أخوي عنده عيال وأختي عندها عيال وأنا ما عندي عيال، ليش يا ربي؟ حتى لو لم تظهرها في بالك فاعلم أنك أسأت الأدب، لأنك لو تركتها واحد ستزعجك، اثنين ستنطقها اليوم تقولها في صدرك، والرابع بتقول إذا شفت الناس بكيت، شفت عيال الناس بكيت. إذن عليك أن تتوضأ وتصلي ركعتين. الحين بنسألك ببلاش كل الأسئلة من هنا إلى تنتهي الكلمة ببلاش، معطينك حقك قبل، ولا إذا ما عجبت بنرجع لك الجوائز. قل لنا إيش فائدة واحد الركعتين ذي؟ واحد فائدتها التوبة والتأدب مع الله، الثانية ما فائدتها؟ الجواب في سورة يوسف. إذا ضاقت بك الأمور وبديت تخربط وبديت ليش يا ربي أنا ليش أنا ولدي كل عيال الناس صالحين ولدي ما يصلي، ولدي حق خمر حق مو مضبوط، ليش يا ربي أنا والله كنت أسوي، إذا بديت تخربط الخربطة هذه أنت تقول الآية ولا تقول قل لنا الآية، الآية وين فيه؟ في سورة يوسف، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. شيخنا أتعجب من واحد يروح الواحد تعبان مثله يقعد معه ساعة ونص يشكي له همه، ثم هذا أبو ساعة ونص يقول مساكين، ثم يروح ذا اللي شكاله قال زوجته قالت تعرفين أبو فلان جاينا شانك، قال مسكين والله عياله مضايقينه وراتبه ما يكفيه وحالته حاله، وام العيال قالت الثانيه والثالث والعالم كلهم دروا ولا رفع ولا طلع بشيء، ولو راح ولو ذهب فتوضأ دقيقتين وصلى 3 إلى 5 دقائق والله وتالله وبالله لن يخرج إلا راضيا بأمرين ما في الثالث لهم، يا يرضى بقدره يا ينزع قدره. سلام عليكم. وإذا والرضى بقدره أعظم أجرا من نزع قدره. بعض الناس يفرح يقول الحمد لله ربي شال عني، جميل، لكن لو لم يزعها عنك وأنزل عليك رضاه رضاك بقدره فاعلم أنك على خير. لذا الخاتمة، إذا أردت أن تعلم مكانتك عند ربك كيف تعرفها؟ كيف تعرف مكانتك عند ربك؟
تعرف ما لله عندك
حتى واحدة
ناخذ ثنتين من أمين. إذا أردت أن تعرف منزلتك عند ربك فاعلم منزلتك، فانظر إلى منزلة ربك في قلبك، تثق فيه ولا ما تثق؟ وترى هذه الثقة ما هي بلعب، يقين أن ما جاءني حق، وأن ما جاءني على يقين، وأن ما جاءني خير لي، وأن ما جاءني رحمة لي، حتى لو وإن شكيت في هذا أقوم أتوضأ وأصلي ركعتين. جميل أني أشغل الشيطان بالركعتين دي، الشيطان بيشغلني يدوشني، الحل اني ادوشه بالركعتين. الركعتين ايش معناها يا اخوان؟ يقول صلى الله عليه وسلم اسمعوا فيها 4 أحاديث. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم حديث عثمان رضي الله عنه وحديث ابي عامر وحديث 3-4 أحاديث، يقول صلى الله عليه وسلم من توضأ فاحسن الوضوء ثم صلى ركعتين مقبلا فيهما بقلبه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أو انفتل من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا واحد. الثاني يقول صلى الله عليه وسلم من توضأ فصلى ركعتين مقبلا فيهما بوجهه وبقلبه وجبت له الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. أما الرابعة فأخفهم شوي وهو نفس الأجر. من توضأ في بيته ثم أتى إلى المسجد فصلى ركعتين فجلس ينتظر الصلاة غفر له ما تقدم من ذنبه. قضية ركعتين ذي مهي بسيطة. المهمة حقتك الشيطان شو بيسوي فيك؟ بيشغلك بالوسوسة والاستعجال. أنت شو تسوي فيه؟ تشغله بالركعتين. والله وتالله وبالله أن يقول عياله كلهم شفتوا ذا لا تجون هبد ولا تدخلون عليه ولا تكلمونه. شوف عرفوا ذا لا عاد تجون ذا ولا تحركونه لأنك عقدته. أنا أقول إن ابن آدم يستطيع أن يجلد الشيطان بإيش؟ بالركعتين جلد. والله إنه لو كان له صوت ونسمعه لسمعناه. والنبي يقول أنه يريد أن يطبق فليطبق. إذن فيها أمرين: إنك تشكو إلى الله اشتدت بي الأمر في ألمانيا مع ابني شفاه الله وأبناء المسلمين وماكت به الأمور ما أدري وين أروح ولا أدري وين وش العلاج حقه وكل يقرق في ابني وكل يعبيني ود كذا رح من هنا طعن منا رح ود شد شد فأعانني الله أن أركع ركعتين يا أخوان صليت فيهما على الحبيب حتى ما طاب خاطري في سجودي وكأنني والله إني أرى ربي أمامي. وش كذا يا ربي والله ما أدري شو أسوي أسولف سواليف ما عقدت الأمور يا ربي والله ما أدري أسوي إن قلت كذا ما أدري يا ربي والله أنا عبدك وأنا ضعيف وأنا 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 كأني متخيل إني منطرح بين يديه. والله يا أخوان ما سلمت إلا وكأن ابني ما في شيء ينطلق وهو ما زال في مرضه. نسيت انتهت انتهى الهم انتهى انتهى وما عرفت النتيجة إلا بعد 9 أشهر. أن قراري اللي أنا عانني الله عليه ذاك اليوم كان هو الأمثل ما دريت عنه إلا من شهر والكلام هذا له 10 أشهر. قال لي ربي انسى الموضوع اتركه لا تسوي شيء. ومن شهر قالوا لي الأطباء لو لمسته لو سواله ذاك العملية ذاك الرجال كان راحت رجله. والسبب جربوها. ضاق عليك الراتب قصت عليك الأمور كثرت عليك الديون لا تروح لحد. كل واحد بتروح له من أمة محمد بيستهزئ فيك إلا ما رحم ربي. يا أنه بيسكت الطيب منهم بيسكت والثاني بيقول ذا الخبر ذا ضيع نفسه ضيع أموره ضيع ذا جاي نشتكي. فلا تشتكي إلا لله. هذا الأمر سأنتهي به. إذن أنا عندي 4 وهو التقوى في هذا أعلم يقينا أن الله أراد اصطفاني من بد خلقه برحمته أن لا يكشفها إلا هو لا أستعجل ولا أطلبها بحرام. هذه 4 إذا طلعت عنها أتوضأ وصلي ركعتين إذا ضاقت صدري أتوضأ وصلي ركعتين تطبيقا إنما أشكو حزني وبثي. فأشكو حزني وبثي توبة مني أو نزع ضيقة الصدر. ودائما يا أخوان لن يضيق صدرك إلا بإيش؟ بإيش؟ من بعد عن الله. لا ما نقدر نقول البعد عن الله لأن المسلم دائما قريب من ربه لكن بذنب. إذا شفتها التكة اللي تاكتك اعرف أن هناك ذنب فانطرح على ربك بركعتين تنطلع. هذا هو التأدب. أما التأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه فسأوجز بسرعة وأظن أني أطمر 3 لضيق الوقت حتى لا أضيق عليكم. التأدب مع معه صلى الله عليه وسلم أقولها لكم وبصراحة بن كعب جاء الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني أحبك وقد جعلت لك شوفوا مع علامة المحبة تطبيق فعلي ما عندنا خرابيط لفدة ورام ما فيه إني أحبك يا رسول وإني جعلت لك ربع صلاتي أزيد قال إن شئت أزيد قال طيب الثلث أزيد قال إن شئت أزيد قال النص أزيد قال إن شئت أزيد قال الثلثان يا رسول الله أزيد قال إن شئت أزيد قال يا رسول الله جعلت لك صلاتي كلها قال إذن كفيت همك وغفر ذنبك أنا وياك شو ندور في هالدنيا أن مخلوقين في كبد ولد ما أدري إيش فيه راتب ناقص حرمة حبيبة ما أدري إيش بعد في هم ونبحث في الآخرة في مغفرة هذه هي حياتنا انتهت فإذا كفيت إياها الاثنين حطيت الدنيا والآخرة برحمة ربي في جيبك ورحت الفردوس الأعلى فقال صلى الله عليه وسلم إذا كفيت همك أتعجب يا أخوان ويتعجب شيخي وأنتم أن نحن هنا في الخليج أقل الأمم في الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم كان عندنا حساسية حتى أن بعض الناس يقول اللهم صلي على محمد وقاعد كذا ما كأنه مر اللهم صلي وسلم على الحبيب صلى الله عليه وسلم إذن علامة تأدبك معه صلى الله عليه وسلم أن تكون منشغلا بالصلاة عليه والسلام طيب إن أنا أنشغل أذكره فماذا أجري أجري أن تروح الفردوس الأعلى أي نعمة فإذا التأدب مع الله علامة إيش حبه صلى الله عليه وسلم ولعل سورة آية سورة آل عمران العظيمة قل إن كنتم تحبون الله لا تقعدون تلفون الدرون عليه فاتبعوني يحببكم الله ويغفر ذنوبكم إن الله غفور رحيم وهذه الأمر الثالث ثاني إذن أمرين عندنا لا ثالث لهما في احترامنا للرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم من هو هذه ما جبت شيء ولا أبوك
محمد بن عبد الله
طيب تميز عن الأنبياء بشيء في كتاب الله جبه وأعطيك قلمي ولا أبوكي اللي في أبوكي وهذه حقيقة أن يقولك تميز عن الأنبياء بأمر سلم بوكي سلم قلمي الحمد لله الله سبحانه وتعالى لم ينادي رسوله صلى الله عليه وسلم بحرف المناداة لم يقل في كتاب الله مرة يا محمد صلى الله عليه وسلم قال يا يحيى يا موسى يا عيسى يا إبراهيم كل العالم قال لهم يا إلا محمد ليش لا من تقديره له وتعظيمه طيب ليش الرسالة وش علشان عشان يعلمنا أن ربي هو يقدره ليش ربي سوى كذا طيب ليش لا هذه حقيقة لا تجيبون حقائق خاتم الأنبياء حقيقة يحبه حقيقة عليك نور خلصت الجواز ولا كان أعطيناك أعطيك نعم عشان يؤدبنا ليس يعلمنا كيف نتأدب معه صلى الله عليه وسلم كانه يقول لي أنا الله العظيم المنان الكبير الخالق البارئ أعظموا نبيي صلى الله عليه وسلم وأنتم لا تعظمونه أي بشر أنتم أنا لم أنطق بمحمد يا محمد إنما كل من إذا جاء في حرف المناداة في صفة من صفاته عشان يعظمه لا ينطق عن الهوى ما بل أنه عظمه تعظيما لم يعظم نبيا من الأنبياء فيها والرسالة لي وليس بس مجرد إخبار هي ليست إخبار لأن الإخبار هنا ليس له داعي لأن احنا نعرف حقيقة أنه قد قدم على كل الأنبياء لكن هي تأديب لنا. انتبه يا خالد جبير، هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما هو إلا أمة، انتبه فأعطه حقه من الأدب وتأدب به. واحد، كثرة الصلاة عليه، واللي يأخذ النتيجة أنت. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: من صلى على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم إيش؟ لا، هذه حديث مشهور، نبي حديث اللي مو مشهور وصحيح. من صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم صلى الله رفعه الله 10 درجات، ومحى عنه وكتب له 10 حسنات، ومحى عنه 10 خطيئات، وكفاه همه وقضى أمره 5 حاجات. ويقول صلى الله عليه وسلم: صلوا علي، اللهم صلي وسلم عليه، صلوا علي فإن صلاتكم علي زكاة لكم. والزكاة معناها إيش؟ إذا زكيت أنت نفسك إيش صار فيها يا راجل؟ إذا زكيت نفسك إيش صار لها الآية؟ قد أفلح من زكاها. إذا زكيت نفسك أفلحت، وإذا أفلحت وين بتروح؟ يا سلام عليك. إذن أتعجب من رجل، أذكر لكم قصتين أختم بها وأستأذن شيخنا أن لا أكمل عشان بقي في حسن الخلق ما هو التعامل الذي بيني وبين المسلمين، لكني لعلي ما أريد أن أضيق عليكم أنتهي بهذا. أتعجب يا شيخي ويا أخوان ويا مشايخ، أتعجب من رجل يكون علاقة أبو محمد صلى الله عليه وسلم علاقة أهل الأصول، ما كتبوه الأصوليون وكتبوا علم عظيم لكنه ما ينطبق عليه، ما فيه أنا، ما كتبوه الأصوليون في هذه المسألة لا أعترف به أنا أبدا إذا أنا أبي محمد صلى الله عليه وسلم. الأصوليون ايش يقولون؟ يقولون السنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. أقول لهم: لا، أنا ما بهذا، هذا عندكم في العلم لكن هذا ما يمشي معي، ما بيه هذا الشغلة من عندكم، ما بيها. أنا أقول لكل رجل: إذا لم تبكي إذا فاتتك سنة فاعلم أنك لا تحب الحبيب صلى الله عليه وسلم. لأن من اتبعه كان معه. أتعجب من بعض الناس لا يتلمس سننه، بل أصبحنا تعدوا الناس كما قلت لشيخي قبل الصلاة، تعدوا الناس على الفروض، على الفرائض، على السنن التي في الفرائض. وما زلت أقول ولو أن شيخي لا يوافقني أني أخشى أن يعاقبهم الله من يترك سنة في فريضة من الفرائض عامدا متعمدا عارفا بها ويتركها مزاج أو تكاسل، أخشى عليه أن يكون آثما. وإن كنت مرة جزمت بها فقاموا علي الأصوليين بغوا يعني يخرجوني من الملة، لكن أشوف شوي إخواني، لما أنا آتي في سنة وأقول لك سنة وتقول لي طيب
أحمد عن الرجل الذي
لا
يصل الوتر، قال إنه رجل سوء.
نعم،
معنا سنة،
هو سنة، هو سوء. فالقضية، القضية يا إخواني، إذا لم تتلمس السنن واحدة واحدة فأنت لا تحب الحبيب صلى الله عليه وسلم. إذا لم تنزعج، إذا قمت أكلت عقب ما غسلت يديك ورحت ما قلت الحمد لله رب العالمين، الله يغفر لي، يا رب تجاوز عني، هنا أنت تحب الحبيب صلى الله عليه وسلم. كيف نساني؟ أقول لكم قصة عجيبة. كنت في غرفة العمليات، في مدخل غرفة الطعام في العمليات في المدخل عند الباب، ثلاثة واقفون جراحين وكلنا جراحين وكلنا نتكلم، وكل واحد منا معه تونة، سندويش تونة يأكلها. فواحدنا وهو من أعظم من رأيت في تمسكه واقتداعه بمحمد صلى الله عليه وسلم، أسأل الله، وهو رجل فيه يعني مدرسة، لو يأذن لي أن أقول اسمه لقلته، فيه من الهموم ما لا تتعدى، ما لا تصدق، ومع ذلك هو من أسعد الناس ومن أعظمهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يخرجه من همه كله وهمومه وأحزانه قبل أن نخرج من هذا المسجد، اللهم أمين، وأن يتولاه بطاعة ويفرحه ويسعده في الدارين. هذا الرجل طاحت من الخبزة، معها تونة، قطعة خبزة عليها تونة طاحت في الأرض. وين طاحت؟ على المدخل حق اللي داخلين الناس فيه يوطون فيه برجين. فقلت له أن محمد صلى الله عليه وسلم يقول لا تدعها للشيطان، شلها، انفخها، سمي الله ثم كلها. فقال له الثاني، جمع الثاني، يا دكتور يا أبو محمد، هذه الناس واطينها برجولهم من ذا المنطقة ذي، ايش تبي تاكل؟ اسمع ماذا قال. قال والله لو كانت في حمام مبتل متسخ ووقعت فيه وهي سنة أريد أن تقرب إلى الله فيها، أخذها وأكلها. هذه هي السنة. راحت الأيام، بعد 15-12-13 سنة لا أعلم بالضبط، جمعتني في محاضرة في الحج بعد صلاة الظهر، ألقيت محاضرة عند مخيم المخيمات، ثم قالوا تغد معنا، قلت تغد تغد، فتغديت، وكان فيهم عالم من علماء أو أستاذ من أساتذة الشريعة عندنا ومن مشهورين، فكنا نأكل، فوقعت منه لقمة، فقلت يا شيخ خذها، قال لا ما يعني النفس ما تقبلها، قلت سنة، قال بس وس النفس ما تقبلها، يعني حتى لو سنة يعني مي بإلزام، قلت يا شيخ اتق الله خذها. وأنا رجع ورفض، فعلمت أو تذكرت تلك الآية التي يذكرها من هو حافظ كتاب الله في سورة العنكبوت، بل هو آيات بينات في صدور الذين آمنوا، في صدور الذين أوتوا العلم، أن هناك فرق بين العلم الذي في الرأس والفرق بين العلم الذي في الصدر. وأعرف كافرا ملحدا حافظ الكتب الستة وحافظ كتاب الله وإماما في إمام مسند، وكثير من إخواننا في هذا البلد المبارك ذهبوا يأخذون عليه الدكتوراه في الحديث، هو محدث لكنه كافر بريطاني، ما نفعه كلها العلم في رأسه، بل هو من أسوأ أو أشرس أعداء الإسلام. فلذا يا أخوان القضية، لكن تسألوني ليش ذا وافق وذاك ما وافق، ايش توقع، ايش الفرق بينهم؟ اللهم صل وسلم، هذه ما جد شيء، كما انت قلنا داخل الأربعة هذه ممكن خطأين وبعدين خطأ واحد في العقيدة، وهذه
الكبر.
نعم، أسأل الله العلي العظيم المنان الكبير الرحمن الرحيم أن يرزقك تواضعا يدخلك به الفردوس الأعلى. نعطيها الأخ. نعم يا شيخنا يا أخواننا، هذاك جراح عظيم، لكنني ما رأيت أكبر منه تواضعا، إذا شاف عامل النظافة وكان أكبر منه سلم عليه وحب رأسه، بل أحيانا يحب يده، رجل عجيب في التواضع، مع أنه إمام في الطب لا ينبغي له أحد، وعنده من الأبحاث بل 7 أو 10 أبحاث باسمه وعمليات باسمه، لكن فيه تواضع عجيب. أما أستاذنا هذا ففيه شيء من الكبر، ولو نعلم كل فراسة
لكن هو التواضع، وهذا الذي كنت سأتكلم عنه في حسن الخلق مع ابن آدم. حسن الخلق مع ابن آدم يحتاج ركيزة عظيمة وهي التواضع، فالذي ليس متواضعا فيه كبر، فيه سوء خلق. فإن أهم شيء في التواضع، فإن أهم شيء في حسن الخلق بيننا نحن البشر التواضع. كيف آخر سؤال، ولو أني قلت لكم إني لن قبل هذا أختم الأدب معه صلى الله عليه وسلم، أكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، فمن يكثر الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ومن يتتبع سننا وحده 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 وحده، لا تقول لي سنة، إن قلت لي سنة اعرف أن العلاقة فيها هزة. الثاني في الأدب في حسن الخلق بين المسلمين هو التواضع. كيف تعرف أنك متواضع؟ دعاء أمر به الملائكة محمد صلى الله عليه وسلم أن يدعو به بعد كل صلاة مكتوبة، هكذا.
اللهم
أني
على شكرك
وشكرك فيها التواضع. الحكمة يمانية، دعاء عظيم يا أخوان، وصت به الملائكة محمد صلى الله عليه وسلم أن يدعو به في بعد الصلاة المكتوبة. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وإيش حب المساكين. تبي تعرف أنك متواضع؟ انظر لحالك مع المساكين. إذا تحبهم تفزلهم، وإذا جاء واحد دخل في زواج وهو مسكين فقير فراش وانت تعرفه، رحت له تركب حبيت راسي إذا أكبر منك أو قدمته وقعدته وحطيته، ذاك اليوم أنت متواضع وأنت صاحب حسن الخلق. إذا أنت شفت الغني الأمير الشيخ وبدأ قلبك يرد وعبيت ثوبك هنا وركبت له حبيت راسه ويده، فاعلم أنك الكبر عندك نص نص. إذا شفت نفسك أن الفقير هذا يمر واخذ طلعه وهذا في الشابة، أعوذ بالله ايش الريحة كل يطلع. إذا جاءك واحد من هؤلاء المساكين وريحته تصرع فضميته، إذا كان أكبر منك قبلته، قبلت رأسه ويده، فاعلم أنك متواضع. يعني التواضع وش؟ التواضع من أذل نفسه للفقير رفعه العزيز، ومن أذل نفسه لصاحب الجاه أو المال حتى يرضى عنه ذله الاثنين، ذله الرجال ولم يعطيه ربي شيئا. فلذا شغلتي أنا علشان الله يعزني. عمر يقول رضي الله عنه يقول حديث، والمنذري يقول ما أظنه إلا رفعه، لكنه لم يقل قال صلى الله عليه وسلم عمر. فشيخنا المنذري الإمام يقول ما أظنه إلا أنه رفعه، بس بأمانة المنذري أتى به. يقول عمر إذا أنت قلت بنفسك هكذا ثم قلب يده هكذا فإن الله يقول بك هكذا. هذا تصديق الحديث الصحيح، ما نقص مال من صدقة، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، ومن تواضع لله رفعه. إخواني التواضع هو أساس من أساسات حسن الخلق بين المسلمين، أيضا من صفاء القلب والتسامح من حسن الخلق، أيضا من أساسيات الحلم والأناة، من التي الأشياء التي تطرد حسن الخلق وتصبح سيء خلق، وهي واحد الكبر الحقد والحسد والتباغض والغضب الذي يؤدي إلى الحمق. وعلاج هذول بإيش؟ ثلاثة: علاج بإيش؟ واحد مصاب بالغضب يقول أنا قبيلتي كلها قبيلتي، قال أنا أحسن منهم قبيلتي، وإذا قال آه شق بطنه. طيب عاد نقول لك هذا صح أو صح، كيف تعالجه؟ دعاء واحد ركعتين عجيبات تقلبه، نقول له لم تضحك علينا عشان حكمة يمانية ما يصير. إخواني من عنده الغضب فليؤدي نفسه بقى. إذا غضبت توضى صدقتك تنتهي تنقلب. أنا عندي واحد من الإخوان انقلب من حمقي إلى حليب، بس إذا غضبت بعد ما تنتهي غضبك توضى صدقتك لأنك تعتبر الذنب فتتوب من الذنب. الكبر تكبرت على واحد مرة من واحد من الأخوان، دخلت أنا مخيم من المخيمات كذا شفت نفسي عليهم، فألقيت المحاضرة لا أدري وش قلت له لأنها خربت العلاقة بها، فسويت درت عليهم كلهم حبيت يديهم ورجل ورأس، بعدين كذا طار خلاص انتهى. فلا بد أن تؤدب هذه النفس، إذا ارتفعت طقها على رأسها بركعتين ثم اعمل اللي قالت لك لا تسوي. إذا شفت واحد مقبلك ومن حق نظافة أو من حق واحد أحبك في الله شفت شكله مو لا يقول الشيطان ابعد ابعد عنه، لا خله من بعيد، لا 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 ضمه حب يده ورأسه. عندنا في نجد وفي الكويت حبة اليد حارة شوي، يعني يحبون الرأس مقبولة لكن اليد حتى أبوه أحيانا يعني ثلاث أرباعنا في نجد وفي الجنوب وفي الكويت وفي قطر كل هذه أمة واحدة، البحرين والإمارات ما أعرف ما أعرف، يعني حبة اليد سخفت يعني ممكن حب رأسه، بعد لازم يكون رأس كبير مرة مرة عشان حب رأسه. فتعود جربوها يا أخوان، عامل النظافة إذا طلعت شفته وشفته قريب من عمرك أو أكبر منك حب رأسه، تأدب نفسك مضبوط. بعدين سلم عليه وإذا جاء يشيل القلف اللي عليه قال لا 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 تشيل سلم. واحد يقول الشيطان يقول وصف يوصف ما يضر عني أنا ما يضر. إذا غلبت الروم رح غسل بالمية والصابون وتروح. جميل أنك تحتوي الناس. الأمر أيضا في الكبر، لا تظن أنك الوحيد العالم وغيرك جهلا، فلا تجادل ولا تماري، اعلم أنك بشر قد تكون صح قد تكون خطأ، فإذا رأيت من يرى رأيا فاحترم رأيه ولا تسفه أو تضعف قوله أو تغتابه أو تسفه. هذا إجمال للبند الأخير الثالث. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم حسن الخلق، وأن يمنحني وإياكم التواضع، ويعينني وإياكم على أن تكون قلوبنا مخمومة لا حقد فيها ولا غل ولا غش ولا حقد ولا حسد. وأسأله سبحانه أن ينزل علي وعليكم ربي طمأنينة فنكون من أحلم الناس وآناهم. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين. اللهم يا ربي يا كريم يا ربي يا عليم أرحم الراحمين أكرم الأكرمين، تولى شيخنا إمام هذا المسجد بولايتك. اللهم اجعل القرآن الكريم آيات بينات في صدره، واجعل ما في ما عنده من العلم حجة له يوم القيامة. ومن جلس في مجلسه وتعلم بعلمه وتأدب بأدبه وجلس في هذه الحلقة المباركة. اللهم يا ربي يا كريم يا ربي يا عليم انظر إليهم نظرة رضا لا يضل بعدها أبدا. اللهم واعطهم من الدنيا حتى يرضوا واعطهم من الآخرة حتى ترضى عليهم. اللهم يا ربي وابعدهم عن العجب والقيل والقال وكثرة الكلام. اللهم وألهمهم رشدهم في الأمر كله. اللهم وابعدهم عن المراء والمجادلة. اللهم آمين. اللهم اغفر وارحم لجماعة هذا المسجد. اللهم لا تخرجهم من هذه الأبواب إلا وقد أخرجتهم من ذنوبهم كلها وهمومهم كلها وذنوبهم كلها وديونهم كلها وأمراضهم كلها. اللهم أصلحت أبناءهم سترت على بناتهم يسرت لهن أزواجا صالحين فالحين أتقياء أنقياء أغنياء تحبهم ويحبونك. اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم آمين. كما إني يا أخوان أنصح كل من يصلي في هذا المسجد بأن لا يفوت درس الشيخ، فإنه والله وكما قال صلى الله عليه وسلم من خرج من بيته إلى المسجد يتعلم الخير فله أجر حجة وعمرة. فلا يفوتكم هذا الخير. ولن تجدوا مساجدا كثر فيها حلقة مثل هذه الحلقات. وإن حضرت وسمعت فأنت على خير وابشر بكل خير، ووالله وتالله وبالله لن تخرج منها إلا بخيري الدنيا والآخرة. فلا تفوتك هذه. واعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى إلى أصحابه رضوان الله عليهم يركض وقد فسر عن ركبته ركبة طالعة يركض، قال لهم ما الذي أجلسكم؟ كانوا صلوا المغرب وجلسوا، قال ما الذي أجلسكم؟ قالوا يا رسول الله جلسنا للعشاء. قال أالله أجلسكم؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال ما سألتكم ما حلفتكم أشك فيكم، أو كما قال إنما أتاني ربي أتاني جبريل فقال إن الله ينظر إلى عباد الله في المسجد انتهوا من صلاة وينتظرون صلاة أخرى فيكفيكم هذا وفيها خير عظيم. وإني والله أشبه حلقتكم هذه في هذا المسجد بأمير هذه البلاد يوزع 10,000 دينار بعد كل مغرب. لو واحد قال ما يبغى يروح للأمير شبه 10,000 دينار شبه. كل يوم يعطيك 10,000 دينار اللي ما يروح ما أبوه. فوالله إن هذه أعظم، والخير كله يأتي لكم ويأتي لشيخكم. فأنتم إن جئتوها فقد بريتم بشيخكم، وإن جئتوها فقد بريتم بأنفسكم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ هذا المكان بكم من غدا فما بعد ذلك. وإني يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح على قلوبكم يسر أموركم ويغفر لي ولكم ويتولاني وإياكم بطاعة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلوا وسلموا على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم.